هنجاوب بعض الأسئلة. في سؤال مهم من اللي أنا قريتهم بيقول: ما هي الترجمة السبعينية؟ ما هي الترجمة السبعينية؟ الترجمة السبعينية عشان نفهمها نعرف يعني إيه كلمة ترجمة أصلا. هو الكتاب المقدس يعني إيه ليه كذا ترجمة؟ الكتاب المقدس هو واحد بس. يعني مثلا فليكن ناخد مثال سي لسفر التكوين. سفر التكوين كتبه موسى النبي باللغة بتاعته اللي هي اللغة العبرية، كتبه خلاص. النسخة دي ابتدت تتنقل، واللي بعديها اتنقلت، واللي بعديها اتنقلت، واللي بعديها اتنقلت، دي كلها بالعبري لأن ما كانش حد بيقرأ العهد القديم غير اليهود. لغاية ما راحت السبي، الناس اللي في السبي ابتدوا ينسوا العبري بالتدريج، وابتدوا يتكلموا اللغة الدارجة اللي ما بينهم اسمها الأرامي، اللغة الأرامية. ومش بس كده، ابتدوا يتعلموا اللغة بتاعة شعب السبي اللي هو شعب بابل، فابتدوا يتعلموا لغة تانية اسمها الكلدانية. عشان كده لما رجع السبي مع واحد اسمه عزرا، عزرا ابتدى يترجم الكتاب المقدس للغات اللي الناس دي تعرف تفهمها. يعني زي ايه؟ زي انا وحضراتكم مثلا بنقرأ الكتاب المقدس فليكن باللغة العربية الفصحى. لكن لو اندثرت اللغة العربية الفصحى ابتدت تتنسي بالوقت، ايه اللي هيبقى؟ اللغة العامية، صح؟ اللغة العامية اللي احنا بنتكلمها كل يوم، هننسى المعاني العربية الفصحى ولكن هنفتكر بسهولة المعاني العامية اللي احنا عارفينها لان بنمارسها في حياتنا اليومية. ضيفوا لكده كمان ان احنا مثلا روحنا عشنا في امريكا، فهيبقى ما بيننا وما بين بعض بنتكلم العامية، وكمان اتعلمنا الانجليزي من الامريكان اللي احنا عايشين وسطيهم مثلا. زي ولادنا اللي هاجروا بقالهم سنين، عيالهم يطلعوا عارفين عامية، طبعا مبعاد قوي عن الفصحى، نسيوا الفصحى دي ولا عايزين يبصوا لها، لكن ممكن يكونوا فاكرين العامية بس طبعا متعلمين ايه كويس؟ الانجليزي. او ده اللي حصل مع اليهود لما راحوا السبي، نسيوا العبرية. العبرية هي اللغة العربية الفصحى، يعني توازي اللغة العربية الفصحى. امال ايه اللي فاكرينه؟ اللغة بتاعتهم العامية اسمها الأرامية. يعني السيد المسيح لما جه على الأرض كان بيتكلم لغة اسمها الأرامية، بالإضافة ان هم اتعلموا لغة العراق. لغة العراق اسمها الكلدانية. اتفقنا؟ طب عزرا عايز الناس تقرأ الكتاب المقدس، يوم يكتبها لهم باللغة العربية الفصحى؟ مش معقول. هيكتبها لهم باللغة اللي هم فاهمينها، هم كتب لهم بالأرامي أو بالكلداني. بعد كده بقى لغاية كده هو نسخة واحدة عمالة تتنقل تتنقل، لغاية ما عزرا ابتدى يعمل ترجمات للناس اللي فاهمة، الناس اللي مش فاهمة اللغة العبرية. بعد كده بقى لما وصلنا ان اليهود اتشتتوا في العالم كله بعد ما رجعوا من السبي، طب في ناس عاشوا في مصر يهود، ده في مصر كان في بتاع مليون يهودي مثلا عايشين عند اسكندرية، مليون. فلما يكون في مليون واحد يهودي عايشين في مصر، تفتكروا هيبقوا عارفين أرامية ولا كلدانية؟ دي قديمة قوي الكلدانية دي، ايام السبي، والأرامية ابتدوا ينسوها. امال عارفين ايه؟ عارفين المصري اللي هو بقى ساعتها كان اسمه اليوناني، مصر ساعتها كانت بتتكلم يوناني. طب لو ناس راحوا سافروا في روما هيشوفوا اللغة اللي ما عايشين في روما، لو ناس راحوا الهند عايزين اللغة بتاعتهم، وهكذا. فابتدت تظهر ترجمات. اشهر ترجمات هي ايه بقى؟ عشان كل ده عشان نوصل يعني ايه كلمة ترجمة سبعينية. ابتدت كل الناس دي اللي في حتت مختلفة اسمهم يهود الشتات، شتات يعني اتشتتوا في الدنيا كلها، عايزين يكون قدامهم كتاب مقدس عهد قديم باللغة اللي يفهموها. فاتعملت ترجمتين مشهورين. هو الكتاب المقدس كله عبارة عن ثلاث ترجمات كبيرة. الترجمة الأولانية واحد اسمه بطليموس، ظهر تقريبا سنة 200 قبل الميلاد، ده كان الحاكم بتاعنا هنا في مصر، يوناني. راح جايب 72 شيخ يهودي وقال لهم عايزكم تترجموا كتاب اليهود للغة اللي احنا بنتكلمها في مصر، اللي هي اللغة اللي ساعتها اليوناني. وكان بطليموس ده عايز جمع كتب الدنيا كلها المهمة يترجمها لليوناني ويحطها في مكتبة اسكندرية. فطبعا من أهم الكتب اللي عايزة تترجم هي الكتاب المقدس، لأن ده لغة هو ده الكتاب المنتشر ككلمة الله الوحيدة اللي في العالم، بالنسبة له ليها أهمية قصوى، لكنها مكتوبة بالأرامي وبالعبري مش مفهوم ليه ولا لحد، عايز يترجمها باليوناني ويشيلها في مكتبة اسكندرية. ففعلا سنة تقريبا 200 قبل الميلاد جمع 72 واحد علشان يترجموا الكتاب المقدس العهد القديم من اللغة بتاعته للغة اللي هي مثلا عبرية أو أرامية أو كلدانية، لأنهي ترجمة بقى؟ لليونانية. راح ساعتها اليهود 72 شيخ، وكان منهم مين؟ سمعان الشيخ. وساعتها قال جمعهم كل واحد في حتة منفصلة واداهم الترجمات، وابتدى يقارن الترجمات، وحاجة متقنة جدا. فطلعت في ايدينا حاجة اسمها الترجمة السبعينية المأخوذة او المكتوبة باللغة اليونانية. الترجمة دي دقيقة جدا، مكتوبة بحذافيرها، يعني كلمة مترجمة كويس قوي. والترجمة دي كانت تشمل كمان الأسفار القانونية التانية، يعني خدوا الكتاب المقدس اللي في ايديهم ساعتها وترجموه بالظبط، فجالنا الكتاب المقدس العهد القديم ومع الأسفار القانونية التانية، وحاجة متقنة حلو قوي. كم واحد عملهم؟ 72 واحد في عهد واحد اسمه بطليموس سنة 200 قبل الميلاد، وهي دي الترجمة اليونانية. طيب الترجمة دي انتشرت في العالم كله ليه؟ لأن العالم ساعتها كله كان بيتكلم يوناني، فالناس ما صدقت حد قدر ياخد الخطوة الجريئة دي ويترجم الكتاب المقدس لليوناني، ابتدت تنتشر جدا وكل العالم بقى بيتكلم يوناني، بما فيهم اليهود نفسهم، لأن اليهود بقوا محتلين من اليونان. فلما لقوا كتاب يوناني راحوا جايبينه وابتدوا يقروا منه، زي احنا النهاردة لما القداس مثلا كان بالقبطي على طول، لكن لما بقى بالعربي انتشر على طول. ليه انتشر على طول؟ الناس نفسها حاجة تتكلم بالعربي، صحيح مش هي اللغة اللي كتب بها القداس، لكن عايزين نصلي. اهو نفس الكلام، مجرد ما الترجم يوناني انتشر جدا والناس ابتدت تنقل منه نسخ 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 نسخ، والناس ابتدت تقرا منه. الترجمة دي بنسميها على اسم ال 72 شيخ اللي كانوا موجودين، بنسميها الترجمة السبعينية. طب يا ترى اتكتبت في عهد بطليموس بس؟ لا، بطليموس مات وكان لسه الناس شغالين. ده انا كنت لسه بقول لحضراتكم سفر اشعياء لوحده كان قد كده، فده بياخد سنين. فالناس قعدت تكتبه بعد بطليموس، كسروا 60-70 سنة ولسه عمالين لسه بيترجموا لحد ما طلعت النسخة بقى الكاملة. عشان كده سمعان الشيخ يمكن ما يكونش من اول الناس اللي كانوا مع بطليموس سنة 200 قبل الميلاد، لكن ممكن يكون كان سنة 100 وحاجة قبل الميلاد. وزي ما انتم عارفين لما جه يغير كلمة ها العذراء تحبل وتلد ابنا، وعايز يخليها ها الامرأة او السيدة تحمل وتلد ابنا، ظهر له الملاك وقال له خليها زي ما هي العذراء، وانت مش هتموت غير لما تشوف بعينيك ان الكلام ده بيتحقق. وعلى اساس كده ومواقف تانية كتير نقراها في التاريخ تدل ان ربنا اثناء ترجمة السبعينية كان بيحفظ كلمته، لدرجة ان بعض الناس تقول الترجمة السبعينية دي لا تقل عن مقدرة عزرا النبي في تجميع العهد القديم، يعني دي كان ربنا محافظ عليها ومدي للناس اللي بتكتب زي ما تكون صفة النبوة، يعني يحفظهم من الغلط ويكتبوها مظبوط قوي ومش عارف ايه. دي الترجمة المشهورة اللي اسمها الترجمة السبعينية. طب دي تهمنا في ايه دلوقتي؟ دي اللي بعد كده اترجم او اتكتب منها ترجمة، مش عارف حضراتكم تسمعوا عن ترجمة اسمها الفولجاتا وترجمة اسمها الترجمة الرومية. دول الترجمتين المشهورين للكتاب المقدس قوي، ودي اللي اتاخد منها الترجمة القبطي اللي بنصلي بيها الانجيل اللي في القداس. يعني لما احنا بنصلي في القداس سواء حتى عهد قديم في الصيامات او عهد جديد، مش بتحسوا ان اللغة مختلفة شوية؟ او الآية فيها كلمة غير ما احنا متعودين وحافظينها، مش تلاحظوا كده؟ بلاش، مش تلاحظوا ان ترجمة المزامير اللي في القداس واللي في الأجبية ترتيب الأرقام مختلف عن ترتيب اللي عندنا، لأن هما جم عند مزمور معين أسمون نصين ومزمور تاني جمعوه مع بعض. اللي عمل القصص دي الناس اللي هما 72 شيخ دول اللي هما الترجمة السبعينية. والترجمة القبطية بتاعتنا بتاعت الأجبية وبتاعت القداس أقرب ما يكون للترجمة السبعينية اليوناني. اتفقنا في دي؟ تلاقوا فيها كلمة مكان كلمة مش عارف ايه، دي الترجمة السبعينية. طب ايه الترجمة التانية المشهورة؟ الترجمة التانية المشهورة اسمها او اللي هي اللي معانا اسمها الطبعة البيروتية، اتعملت في بيروت. ايه القصة بتاعتها؟ زي ما اتعمل ترجمة يوناني في العهد القديم ايام السبعين شيخ، كان في النسخة العبري اللي موجودة من ايام السبي والقصص دي. في ناس قالوا لا مش عاجبنا ان احنا نترجم للغات المختلفة من الأصل بتاع الترجمة السبعينية اليونانية، لا احنا عايزين نرجع للأصل العبري اللي اتكتب بيه في الأصل وهو ده اللي نترجم منه تاني. على القرن الثاني قبل الميلاد أو الأول قبل الميلاد بقت النسخة اللي مشهورة منتشرة وسط الناس كلها نسخة اسمها النسخة السبعينية، مكتوبة باليوناني كترجمة للكتاب المقدس اللي مكتوب بالأصل العبري، وانتشرت باسم الترجمة السبعينية اللي بعد كده اترجم منها للقبطي فبقت هي النسخة اللي معنا في القداس، أو اترجمت للعربي فبقت النسخة اللي معنا في الأجبية. ماشي؟ طيب في ناس قالوا لا ما عجبناش الكلام ده، احنا خلينا على الأصل العبري، فروح جايبين الأصل العبري ومترجمين الأصل العبري، فطلعت النسخة اللي في ايدينا دي اسمها الطبعة البيروتية. واللي من حضراتكم يعني ليه في البحث شوية هيلاقي سنة 1611، سنة 1611 انفصلت عن كنيسة، عن كنيسة روما، كنيسة كاثوليكية، انفصلت كنيسة اسمها الكنيسة الأسقفية، ظهرت كنيسة اسمها الكنيسة الأسقفية، فقالت احنا عايزين نترجم الكتاب المقدس عن الأصل العبري وملناش دعوة ببابا روما. راحوا عاملين لنا ترجمة مشهورة جدا 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 وسط اللي بيقرأ بالإنجليش، اسمها ترجمة الملك جيمس أو كينج جيمس. هو السؤال ده أصلا أنا سألته مرة فاتت فأنا بجيب لكم الأصل بتاعه. ترجمة الملك جيمس أو كينج جيمس هي دي أصلها سنة 1611. بعض الناس انشقوا عن الكنيسة الكاثوليكية، إنجليز هم من إنجلترا من بريطانيا، انشقوا عن الكنيسة الكاثوليكية وقالوا ملناش دعوة بابا روما والسلطة بتاعته واللخبطة اللي بيعملها، هنعمل كنيسة لوحدها اسمها الكنيسة الأسقفية، وعشان ما يخلوش حد يقرأ الإنجيل بتاع بابا روما والتفسيرات اللي كتبها بابا روما والأساقفة بتوعه، احنا نعمل ترجمة من الأول خالص ونعملها تفسيرها بتاعتنا احنا، عشان يفصلوا كنيستهم تماما عن كنيسة الكاثوليكية بتاعت بابا روما. فعملوا الكنيسة الأسقفية وعملوا ترجمة اسمها ترجمة كينج جيمس. ترجمة كينج جيمس دي ما اقدرش اقول ان هي دقيقة 100% بصراحة، يعني هي ممتازة لكن فيها شوية حاجات ما اترجمتش بالظبط زي الأصل العبري اللي ترجمت منه. الترجمة اللي معانا البيروتية العربي دي منقولة من كينج جيمس، الترجمة العربي اللي معانا دي منقولة من كينج جيمس. علشان كده بقى شوفوا التوهين اللي انا عمال اعمله ده، علشان كده بقى بيظهر الفرق في ايه لما تلاقي كلمة هنا مختلفة عن الكلمة اللي بنقولها في القداس او في القبطي. ليه؟ عرفنا النهاردة او الى حد ما عرفنا، انا عارف ان ممكن اكونش بشرح حلو قوي، لكن عرفنا ان الترجمة اللي موجودة في القداس دي متاخدة من الترجمة السبعينية اللي متاخدة من الاصل اليوناني، اما الترجمة البيروتية متاخدة من كينج جيمس الانجليزي اللي متاخد من الاصل العبري. وعلشان كده هنا ما فيش الاصفار القانونية التانية، لان الجماعة بتوع الكنيسة الاسقفية واخدين الاصل العبري اللي ما فيهوش السبع اصفار او تسع اصفار القانونية التانية فما حطوهاش، فراح الترجمة البيروتية نقلة من كينج جيمس اللي مش حاططهم فطلعت معنا بالمنظر ده. فهمنا ازاي؟ عشان كده بعض الشباب احنا دلوقتي على الموبايل والسمارت فونز تنزل الكتاب المقدس باللغة اللي انت عايزها، وساعات في بعض البرامج ينزل لك الآية انجليش عربي فرنسي مثلا، فعلما تيجي تختار تنزل بأنهي لغة ما تختارش بتاعت، او لو اخترت كينج جيمس هتبقى هي اللي في ايديك دي، هتلاقي هي الآية اللي انت حافظها. لو اخترت الترجمة السبعينية هتلاقي زي بتاعت الكنيسة وزي بتاعت الأجبية. في الآخر بقى اللي أنا بقوله ده كله، هل غير أي أصل أو غير أي معنى إطلاقا؟ لا غير عقيدة ولا غير معنى. أمال ممكن يكون إيه اللي متغير؟ لفظ بالضبط. يعني مثلا بدل ما يتقال ثم قال يسوع ممكن تلاقيها مكتوبة ثم كلم يسوع، المعنى مش هيفرق لكن اللفظ ممكن يفرق. ليه؟ لان ده واخد من اصل عبري، ده واخد من اصل يوناني عن طريق انه اتقلب يوناني وبعد كده قبطي وبعد كده عربي، لكن ده عبري بعدين انجليزي بعد كده بيروتي. فهمتوا الفرق جاي منين؟ اخر حاجة عشان يبقى موضوع على بعضه خدناه كده، في حاجة تالتة بس سهلة، حاجة اسمها الترجمة بتصرف. ونوع الترجمة ده زي كتاب الحياة، تسمعوا عن كتاب الحياة؟ كتاب الحياة عبارة عن ياخد الآيات اللي في الكتاب المقدس بتاعت كينج جيمس دي بتاعت الطبعة البيروتية ويحولها للغة سهلة الفهم. هتقولي طب ما كده بيغير في الكلام، هقولك بيغير شوية بس بتطلع الآية مفهومة إلى حد ما. احنا ما نحبش نحفظ منه الآيات، ممكن ناخده زي ما يكون كتاب تفسير شوية، لكن ما نحفظ منه الآية، لأن هنلاقي كلامها مختلف عن اللي احنا عارفينه خالص. يعني مثلا نقول مثلا ايه، آية من معلمنا بولس الرسول تكون آية صعبة شوية، مثلا عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد مثلا، يعني اللي جت في بالي دلوقتي، يوم هو يقولها ايه مثلا، يقول الله عظيم في ذاته فقد تجسد بيننا مثلا، يعني هو عايز يشرح المعنى مش عايز يترجم، فاهمين الفكرة؟ ده النوع الثالث. يبقى بصراحة كده أي واحد بيدرس ترجمات هما ثلاث أنواع، يا إما يوناني وسبعينية، يا إما إنجليزي وبيروتية، يا إما بتصرف زي إنجيل الحياة وكتب تانية. ده الملخص المفيد بالنسبة يعني إيه ترجمة سبعينية، ويعني إيه كينج جيمس، ويعني إيه في فرق ما بين دي ودي ساعات في الألفاظ. اتفقنا؟ في سؤال بيقول لو عايز اقرا اكتر عن التلمود والمدراش وكده، اوكي، بس ما تعتبرهاش تفسير زي ما احنا خدنا، في بعض الحاجات مش مظبوطه وزي بعض الحاجات مظبوطه، لكن في كتاب عامله مكتوب راهب من دير البراموس، لانه معمول اللي عامله الانبا ماكاريوس اسقف عام المنيا دلوقتي، ايام ما كان راهب فما كانش بيكتب اسمه، كتاب لونه اسود كده واسمه التلمود، موجود تحت في المكتبه لو حد من حضراتكم يحب يقتني. في سؤال بس انا خايف يكون متكرر قوي كده، اتقال كتير قوي برضو، عن قصه السبي والرجوع من السبي والحته التاريخيه دي، انا عارف ان هي صعبه بس احنا قلناها كتير، انا هقولها في دقيقه. السبي هو زي ما يكون عقاب لشعب بني اسرائيل لان هم سابوا ربنا، زي ما ربنا عاقب الشعوب البعيده عنه بانه خلى اليهود يحاربوهم، شعب ربنا لما بعد خلى غيره يحاربه لان ربنا مش متحيز لشعب معين، فلما ولاده نفسهم باعوه وابتدوا يعبدوا الاوثان ربنا بعت لهم سبي يأدبهم. السبي اتبعت مرتين لان شعب بني اسرائيل كان مقسوم نصين، مملكة شمالية ربنا بعت لها سبي اسمه سبي اشور، ومملكة جنوبية ربنا بعت لها سبي اسمه سبي بابل. ده اتعمل الاول وبعدين اتعمل بعد كده التاني، راحوا عاشوا في بابل واشور والحته دي اللي هي العراق والاكراد والفرس وايران، الحته دي كده هي دي بابل واشور من الاخر، قعدوا هناك مده حوالي 70 سنه من ساعه السبي التاني اللي هو بتاع بابل. بعد كده ربنا خلى واحد اسمه كورش بتاع فارس يحن عليهم وقال لهم ارجعوا تاني بلدكم مش عايزينكم، فابتدوا يرجعوا تاني من السبي يعيشوا تاني في أورشليم. كم واحد رجع؟ عدد قليل بالألفات. أمال الباقيين فين؟ ما رضوش يرجعوا، قالوا خلاص احنا ترستقنا وعجبنا النظام هناك وما خلينا قاعدين. في بعض عدد قليل رضي يرجع تاني أورشليم، رجعوا على ثلاث مراحل، مرحلة على ايد واحد اسمه زربابل وبنالهم الهيكل تاني، ومرحلة على ايد واحد اسمه عزرة وجمع لهم العهد القديم عشان يعرفوا يقروا بلغتهم تاني، واحد اخير اسمه نحاميا بنى اسوار اورشليم عشان يحصن اورشليم زي زمان. هي دي قصه باختصار خالص يعني ايه سبي ويعني ايه الرجوع من السبي. كنا بنعيد بتاريخ بعيد نقل جبل المقطم امبارح اظن، اول امبارح على طول امبارح اظن. ففي سؤال بيقول هل في مرج، في حاجه بتارخ للكلام ده في الكتب الغير مسيحيه يعني غير السنكسار وكده، في حد ذكر حاجه زي كده يعني من الكتاب مثلا المسلمين المؤرخين للمرحله دي؟ انا محتاج اقرا اكتر، لكن حسب علمي انا عارف انها مكتوبه، وعارف كمان ان كتب بالتفصيل تاريخ الخليفه اللي كان عايش في الايام دي اللي هو المعز لدين الله الفاطمي، وازاي اتقال ان هو اختفى في ظروف غامضه او خرج وفقد عقله، وليها توابع بعد كده وتفاسير، بس انا مش هقدر اقول هل هو مين، مقريزي ولا اسمه ايه ولا انا مش فاكر مين، لكن هي على حد علمي ان هي موجوده، ممكن اكون محتاج ابحث واقول المره اللي جايه. شوف بس الحاجات اللي انا محضرها بتاعه المره اللي فاتت. مكتوب هل اليهود يعرفون اسباطهم الان؟ لغايه النهارده في مؤسسات عالميه لتصنيف اليهود، يعني إن لو واحد يهودي ما عليه الا ان هو يرفع التليفون ويكلم رقم معين، الرقم ده في ناس قاعده متخصصه تقول له انت اسمك ايه، يقول لك فلان ابن مين ابن فلان، كنتوا عايشين فين في المنطقه الفلانيه، طيب نص ساعه وكلمنا تاني، او بكره كلمنا او كده، يقوموا ماشيين بخريطه تك 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 تك، يبقى انت اصلا من صفت انصبت اشير وولاد عمك هو فلان فلاني وكنتوا عايشين في حته فلانيه كده. كيف يتم، هي حاجات بعيده عن المواضيع بتاعتنا شويه بس انا يعني على قد ما اقدر ادي بس هنت صغير. كيف يتم حساب ميعاد عيد القيامه في كل عام؟ انتوا عارفين عيد القيامه مختلف عن عيد الميلاد. عيد الميلاد ثابت 29 كهك وبعدين نقوم معيدين اللي هو 7 يناير، ولما ساعات كل 4 سنين المفروض يجي 8 يناير سيدنا البابا قال لا ما نلخبطش، هو 7 يناير وخلينا زي ما احنا كده حلو. لكن عيد الميلاد هل في سنه بيجي زي التانية؟ ما بتشبهش، كل سنه مختلف عن التانية. عيد القيامه انا عيد القيامه بيتلخبط. طب بيتحسب على اساس ايه؟ ايام واحد اسمه البابا ديمتريوس الكرام، ده في القرن الثاني الميلادي، هو البطرك رقم 12 في تاريخ البطاركه. البطرك ده قال عمل نظام معقد جدا جدا، معقد جدا بصراحه، ازاي يتحسب الفصح اليهودي، وبعد اسبوع من الفصح اليهودي احنا نعيد عيد القيامه عشان ما نبقاش بنعيد مع اليهود. تلاقي حسبه كده. انا في مره كنت بعمل مثلا في ثانوي لازم قبل ما السنه تبتدي نعمل منهج السنه الجديده، فما كنتش لاقي عيد القيامه هيجي امتى عشان اظبط مواعيد الدروس بتاعت اسبوع الالام وكده، فقلت طب خلاص اجيب كتاب عن حساب بتاع عيد القيامه ده واشوف بيتحسب ازاي واحسب بتاعت السنه اللي جايه. قعدت حوالي 3 ايام في الاخر حسبته غلط بجد. هو كتاب كده تضرح وتكترب وتقسم وتحط سنتين، ولو طلع لك الرقم الاخراني خد اول 2 على اليمين واضربهم في 7، وحاجه صعبه قوي الحقيقه. لكن نشكر ربنا في اسكندريه في كنيسه مش فاكر ايه منزله كده خريطه انك تطلع عيد القيامه الى ما لا نهايه، يعني معموله كده انك تطلع على طول عيد القيامه بتاع السنه الجايه بتاع بعد من 50 سنه طلعوا بالسهوله. هم عملوا الحسبه دي وظبطوها وعملوها لقدام. الحساب ده اللي عمله البابا ديمتريوس الكرام معروف باسم الحساب الأبقطي، كلمة زي كلمة الإبطي كده بس هي اسمها الأبقطي. عملها البابا ديمتريوس الكرام وفي مجمع نقيا، وفي مجمع نقيا اتفقت الكنائس كلها ان اللي يحدد عيد القيامة ونقول نعيد امتى البطرك بتاع اسكندرية والعالم كله يمشي وراه. فبقى من بعد مجمع نقيا اللي بيحدد رسمي عيد القيامة هيبقى امتى في العالم كله هو بابا اسكندرية. وعشان كده لحد النهاردة قليل لما تلاقي فيه اختلافات ما بين الطوائف في عيد القيامة، هتلاقي فيه اختلاف بتاع اسبوع ساعات وبتاع، لكن غير عيد الميلاد. عيد الميلاد بنعيد 7 يناير احنا، الغربي عيد 25، لان في اختلافات برضو كده ممكن نبقى نبحث فيها او نقولها. لكن عيد القيامة تلاقي عادة فيه اتفاق عليه لانه متفق عليه من القرن الرابع الميلادي. ازاي نقرا عن دراسه لكتاب لشخصيه ملكي صادق؟ ملكي صادق شخصيه متحير عنها التاريخ، مذكوره مره واحده في العهد القديم ومذكوره مره تانية في العهد الجديد ومذكوره مره في سفر المزامير. سفر المزامير ايه واحده اللي بنقولها في حضور الاب الاسقف لما بنقول اقسم الرب ولم يندم انك انت هو الكاهن الى الابد على طقس ملكي صادق، دي موجوده في سفر المزامير. وقصته لما قابل ابراهيم موجوده في سفر التكوين. ومعلمنا بولس الرسول في رساله العبرانيين كان عايز يثبت ان السيد المسيح اعظم من الملائكه واعظم من موسى، ده حتى ايفن لو قارناه بملكي صادق اعظم منه بل كمل للطقس بتاعه. فملكي صادق شخصيه حقيقيه، ما هوش ملاك، هو شخص. واللي هقوله ده الرأي الأغلب، وما هوش ظهور للسيد المسيح في العهد القديم، هو شخص في صفات تشبه رمز للسيد المسيح، زي ما في مثلا يوسف يشبه السيد المسيح في بعض الحاجات، داود يشبه السيد المسيح في بعض الحاجات، سليمان يشبه، يونان يشبه السيد المسيح في بعض الحاجات، أو ملكي صادق شخصية حقيقية تشبه السيد المسيح في بعض الحاجات. اتكتب عنها حاجات كتيرة قوي، منها حاجات مكتوبة في التلمود وجهات نظر، وفي مخطوط موجود في دير السوريان مترجمه أبون الأنبا متاؤس أسقف دير السوريان، وعمله في كتاب كده اسمه من هو ملكي صادق، كتاب حوالي 50-60 صفحة، برضو لحسن الحظ موجود كان في المكتبة تحت لغاية وقت قريب. يعني ما هو اسم الملك الذي كان يحكم مصر قبل مينا بتاع وتوحيد القطرين؟ ما عرفش طبعا بالضبط، لكن القصة تقدروا ترجعوا للخريطة اللي احنا اديناها لحضراتكم، تشوفوا المكان اللي انت عايزه يا ترى يقابل مين في حكم الفراعنة ساعتها، وتلاقيه الموضوع ده عليه اختلافات كتير قوي، مين كان فرعون الخروج وكلام ده. يعني مرة وانا في ثانوي كنت صغير وكان علي اني اعمل بحث من هو فرعون الخروج، تعبت جدا فيه لان ساعتها كانت مراجع قليلة وكانش في نت او غيره. لكن انا شخصيا الرأي المرجح لي يمكن مختلف عن الدكتور ماجد قاله لنا المرة اللي فاتت وعن اللي عندكم في الورقة، انا اعتقد اكتر ان هو يبقى ابن رمسيس الثاني. يعني هتلاقوا حضراتكم في اول اصحاح في سفر الخروج ان جه ملك مصر وسخر اليهود عشان يبنوا له مدينه اسمها، هتفكر رعمسيس. برافو عليكم. في اول اصحاح طبعا رعمسيس دي اللي بناها مين تاريخيا؟ رمسيس الثاني. فواضح ان ده الملك بتاع اول اصحاح سفر الخروج. طب جه بعديه واحد، والواحد اللي جه بعديه ده هو اللي حصل ايام الخروج. مين اللي جه بعديه؟ ابنه كان اسمه ميرنبتاح. وميرنبتاح ليه حجرة موجودة في متحف البريطاني، وموجود صورة منها مش الأصل في المتحف اسمه المتحف بتاع التحرير ده، المتحف المصري، موجود لوحة منه معلش. هتلاقوا اسمه حجر ميرنبتاح أو حجر بني العبرانيين أو حجر العبيرو أو الهبيرو، مكتوب فيها إن أنا خرجت وراء الناس اللي اسمهم العبيرو أو الهبيرو، هم اختلفوا هل هم دول عبرانيين فعلا ولا لا، لكن غالبا من هم، وخرجت وراهم وطردتهم برا البلاد. هتقولوا لي طب ازاي يكتب كده هو اصلا مات في البحر في الغرق في اليم؟ هو اللي كان بيتكتب على الالواح دي مش شرط اللي كتبه الملك، هو الملك مش هو اللي بيمسك الأجنة والبتاعة ويكتب، هو بيكتبها مؤرخين عن المرحلة دي فبيكتبوا بلسان الملك. طب الملك نفسه جثته فين؟ الأنبا غريغوريوس أسقف التعليم السابق مثلث الرحمات كاتب كتاب عن الموضوع ده، وكاتب إن الأبحاث اللي اتعملت على مومياء ميرنبتاح وجدوا فيها أملاح هي نفس اللي موجودة في البحر الأحمر، واستدل إن هو مات غرقا هذا الملك أو هذا الفرعون. تتفق شوية مع الفكر، عدد كبير من الناس يقول فعلا هو ميرنبتاح، جه الأنبا غريغوريوس أكده بالكلمتين دول. فعشان كده يمكن انا لما عملت البحث ده على قد اجتهادي حاسس ان هو ده اقرب ما يكون الى الحقيقه. طب مينا كان امتى؟ لا مينا كان قبل كده بكتير قوي، ده مينا ده قبل القصه اللي بنتكلم عليها بتاع 2000-3000 سنه. طب كان مين اللي ايامه؟ لا كان ايامه بقى يعني عايز اقول لحضراتكم الاهرامات مثلا مذكوره في الكتاب المقدس فين؟ سفر ايوب. بروف سفر ايوب. فيتقال ان الزمن بتاع ايوب كان هو الزمن تقريبا بتاع خوفو وخفرع، احتمال ناس تقول تانية تقول لا زمن يعقوب هو بتاع بناء الاهرامات، وايوب كتب في نفس زمن بتاع يعقوب بس بعديه بشوية. قصص كده كلها تاريخية. اللي من حضراتكم بقى انا عارف ان كلكم طالما بتحضروا الدورة المليانة معلومات دي كلكم غاوين ابحاث وعايزين تبحثوا اكتر، لكن مهما انا قلت في غيري هيجي يقول وجهة نظره، هي ما كانواش كلام أكيد، هو كلها أبحاث وحاجات زي كده. على القصة بتاعت زكريا ابن براخيا جالي كذا سؤال عليها. كان أستاذ سامي مراد اتكلم وقال إن زكريا، هو أنا قلت الموضوع ده؟ زكريا ابن براخيا هو زكريا اللي مكتوب في سفر أخبار أيام التاني، وهو الأستاذ سامي ساعتها حكى حكايته إن هو كان ابن الكاهن يهويداع، ويهويداع ده اللي كان ربى الملك وهكذا. في اراء مختلفه من هو زكريا ابن براخيا. ناس تقول زكريا ابن براخيا هو زكريا الكاهن ابو يوحنا المعمدان، ناس تانية تقول زكريا ابن براخيا هو زكريا النبي اللي كاتب سفر زكريا، وناس تالتة تقول لا هو زكريا ابن براخيا ده اللي مكتوب في سفر اخبار ايام التاني، واللي هو كان القصة اللي كان بيحكيها أستاذ سامي مراد لما كان بيحكيها لنا دي. يمكن بالبحث شوية برضو ضعف يعني ميال أكتر للفكرة بتاعت زكريا بن براخيا إن هو اللي مكتوب في سفر أخبار أيام التاني، نفس الفكرة اللي كان أستاذ سامي مراد بيقولها. ليه؟ في التقسيمة اليهودية معلش الكتاب اليهودي اللي قلت لحضراتكم عليه اللي هو العهد القديم اللي اسمه بيتسمى التناخ، صح؟ فاكرين لما قلنا المعلومة الغريبة دي اسمه التناخ، وقلنا الخاء الأخرانية دي عندهم زي الكاف اللي هي تشير إلى كلمة الكتب. فكتاب العهد القديم بتاع اليهود لو شفته ما تلاقيش آخر سفر فيه ملاخي زينا، تلاقي آخر سفر فيه أخبار أيام التاني، تلاقي آخر سفر فيه أخبار أيام التاني. وسفر أخبار أيام التاني آخر كم إصحاح فيه هما المكتوب فيهم قصة زكريا بن برخي. فلما جه السيد المسيح قال لهم هيجوا عليكم كل دم سفك، من دم هابيل بتاع سفر التكوين أول سفر لدم زكريا بن برخي آخر واحد مذكور عندكم في أخبار أيام التاني، كل اللي ماتوا في النص دول اللي انتم موتوهم كلهم هيجي الدم بتاعهم عليكم. فهمتوا الفكرة؟ فليه السيد المسيح قال بالذات يعني هابيل وبالذات نهب زكريا بن برخيا؟ لأن زكريا بن برخيا آخر واحد مكتوب في آخر سفر في العهد القديم، وهابيل أول واحد مكتوب يتقتل في أول سفر في العهد الجديد، كأن ما بينهما يمثل تاريخ اليهود كله، فما بينهما يمثل الناس اللي اليهود موتوهم أو سفكوا دمهم وهو دم بريء. في حد في كذا حد كتب او علق معايا على المحاضره بتاعه الحفريات بتاعه المره اللي فاتت ان هو حس ان هي ما طلعش بيها يمكن بالفايده اللي هو عايزها، ده ممكن ما تكونش مفيده للكل، لكن في ناس بتدور على الموضوع ده بالذات هتبقى المحاضره دي مهمه قوي بالنسبه لهم. ومش كل حاجه زي ما قلت لحضراتكم، يمكن اخر جمله ان علشان يتقال سطر واحد في الدكتور ماجد كان بيشرحه ده بياخد مجهود ابحاث مضنيه، وواحد بنى شغله على اللي قبله وبعدين التالت جه يأكد عليهم وبقت في الآخر أبروفد بمؤسسات عالمية إن الحاجة الفلانية دي فعلا هي الأثر الفلاني وده ينفع للتاريخ. في كتاب غير أرثوذكسي بس في منتهى الروعة اسمه كتاب بما معناه الحفريات حدث يحتاج منك إلى قرار أو حاجة كده، مش عارف إيه، حدث يحتاج إلى قرار أو برافو هاركم عارفينه، برهان يحتاج إلى قرار أو حاجة كده بالمعنى ده. ده كتاب كبير كده في أبحاث وحفريات اللي اتعملت بقى لغاية ما صدر الكتاب ده. ده كتاب اللي اتعمل لغاية ما اتعمل الكتاب ده مجمع فيه الحاجات اللي اكتشفت، يعني مثلا سدوم وعمورة الأنقاض بتاعتها اكتشفت ازاي، أسوار أريحة، يمكن لما قلت يعني الحاجة اللي عجبتني الموضوع أسوار أريحة ده. أسوار أريحة هي المدينة الأولى اللي هاجمها اليهود وهم جايين ياخدوا أرض كنعان، فلما جم يهاجموها هم ما كسروش السور، لكن هم صلوا وبطريقة معجزية انهار السور في مكانه. فالحفريات لما نقبت عن أسوار أريحة لقوا الأسوار فيها حاجة غريبة جدا، لقوا الأسوار مهدومة في مكانها. يعني إيه في مكانها؟ يعني السور كده وقع كده، وده يدل إن مش ممكن يكون حد هو اللي هد السور، لأن لو اليهود هاجمين من بره هنا هيزقوا السور لجوه، هيكسروه بمثلا بالحاجات الخشب دي أو يخبطوا فيه يوم السور يقع كده، ولو كانوا اللي جم هم اللي بيحدوه مثلا عشان يبنوا غيره كانوا هيقع لبره، لكن عمر ما في حاجه تقع في مكانها كده، يبقى في حاجه معجزيه وقعت السور كله في نفس الوقت. دي مثلا من ضمن الحاجات، هو كتاب مشوق وموجود حاجات زي كده كتير في النت،